هل ترون الشمس؟ كانت الشمس تصب لهيبها على مكة في وقت تختفي فيه الأقدام عن الطرقات، وقت للظل والماء البارد، لكن أبا طالب فوجئ بعشرات الأقدام تخط أتربة الطريق نحو بيته تطرق بابه في وقت ليس وقت زيارة. رحب بهم فدخلوا وملأوا مجلسه والعرق يلمع في جباههم. أدرك أن وراء هذا التوقيت شيئا غير عادي، فسألهم مستغربا زيارتهم فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. كان أبو طالب حكيما يدرك أن محمدا لن يرفض له طلبا من أمور الدنيا، لكن هؤلاء السطحيين يطلبون شيئا ليس في يده ولا حتى في يد محمد صلى الله عليه وسلم، لذا لم يعدهم بشيء. أرادهم أن ينصتوا إلى محمد نفسه حتى يدركوا أي شخص يتحدثون عنه وأي أمر هو ماض فيه. التفت أبو طالب إلى ابنه الأكبر عقيل وقال: يا عقيل، انطلق فأتني بمحمد. يقول عقيل: فانطلقت إليه فاستخرجته من خيس بيت صغير، امتثل صلى الله عليه وسلم احتراما لنداء عمه رغم السموم والرمضاء. كان صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة يتتبع الظل قرب الجدران والعرق يتصبب منه حتى وصل، ولما وقف بين يدي عمه حدق به الجميع وهم يتمنون أن يسيل دمه بدلا من عرقه. أما عمه فخاطبه بلطف يستثير فيه شيئا من المداهنة والتنازل في عقيدته، فقال: إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. عندها أراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم أمر العقيدة معهم، فحلق ببصره إلى السماء وقال: أترون هذه الشمس؟ ترك الوثنيون التحديق به صلى الله عليه وسلم ورموا بأبصارهم نحو الشمس ينتظرون شيئا مخيفا، وقالوا وهم في حالة استغراب: نعم. فقال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. تلفت بعضهم إلى بعض من شدة الغيظ، وأدرك أبو طالب أي عزم حديدي يملأ ابن أخيه المضطهد، فقال: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. انقشع الركام عن مجلسه، وعادت قريش أكثر تصميما على البطش بدعوته، فاجتمعت وما أكثر ما تجتمع. فكان قرارها استئناف التنكيل بالمؤمنين حتى لو كانوا بقوة عمر بن الخطاب، بل ذهبت مجموعة كبيرة منهم بسيوفهم نحو بيت ابن الخطاب يريدون رأسه. طوقوا بيته ورصدوا نوافذه وأبوابه، وسمع عمر أصواتهم فاستعد للحاق بسمية وياسر. أما طفله عبد الله فكان حالة ذهول، يركض خائفا يصعد الدرج نحو سطح المنزل، ولما استقرت به أقدامه الصغيرة تلفت فإذا به يرى الموت والسيوف تطوق بيتهم. عمر يحاصر وأبو بكر يهاجر. كان الطفل ابن عمر يذرع سطح منزلهم، يرتجف يحدق بالوثنيين الذين سال بهم الوادي، تشع سيوفهم في عينيه، ينتظر طعنة من هنا أو هناك تستقر في قلب أبيه أو ظهره، يتلصص اليتم عليه من شقوق الأبواب والنوافذ، ينتظر الفجيعة في أي لحظة، يتحدث حزنه: هل سترحل أيها الحبيب؟ هل ستتركني وحيدا؟ كان ابن عمر يدعو، وفجأة ابتسم، وربما سالت دموع الفرح من عينيه البريئتين، فقد رأى رجلا أنيقا يرتدي حلة فاخرة، قميصا مكفوفا ومخططا بالحرير، وثوبا مزينا بالنقوش، قد التف بقباء من الديباج الخالص، شقت أناقته وهيبته هذا الجيش، وطرق باب عمر ففتح له، وما إن دخل حتى سأله عن سر هذا الحشد وقال: ما بالك؟ قال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونني. هون الرجل من الأمر وطمأن ابن الخطاب وقال له: لا سبيل إليك. ثم فتح الباب مرة أخرى فخرج الرجل، فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فصاح: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه، أنا جار له. فأغمد الجميع سيوفهم وانصرفوا. أما ابن عمر فيصف تغير المشهد فيقول: فرأيت الناس تصدعوا عنه فتعجبت من عزه. خلت الساحة من الحقد والإقصاء، وانحدر الطفل وكأنه منح أباه من جديد، يركض نحو دموع أمه وقد انقشع عنه شبح اليتم والوثنية. ثم سأل عن هذا الرجل فقالوا له: إنه حليف عائلة عمر، العاص بن وائل السهمي. لكن إذا كان الحلف قد صد القتل عن عمر فهناك من لا حلف له سوى الواحد الأحد، هناك بلال الذي لا يريد مالكه أن يقتله فيخسر قيمته، ولا يريده أن يحيا فيقلق وثنيته بصيحته الخالدة أحد أحد، كان يتفنن في تعذيبه، وكان آخر فنونه في ذلك الحر اللاهب أنه أضجعه عاريا على الرمضاء، ثم أحضروا له صخورا ألهبتها الشمس فغطوه بها، فمر أبو بكر بأخيه بلال وهو على تلك الحال، فتوقف وقلبه ينزف حزنا، ضاقت به الأرض، وتوجه نحو مالكه أمية بن خلف فساومه على شرائه حتى سلمه الثمن الذي أراد، ثم توجه رضي الله عنه نحو ذلك الجبل الأشم المكسو بالحجارة فأزالها عنه حجرا حجرا، ثم كساه ثيابا وعانقه حبا ودموعا، وبشره ببشرى لم يتسع لها قلبه حين أخبره الصديق أنه حر لوجه الله، بكى بلال من الفرح طويلا، لكن مكة أبكت أبا بكر حزنا وضاقت به حتى حمل زاده وودعها. عندما ضاقت بأبي بكر حبيبته، كان عمر يتأمل بلالا، يتذكر أنينه في سبيل الله، فترحل به الذكريات إلى أبي بكر ويقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فبلال سيد عجزت السياط عن إسكات صيحات التوحيد من أعماقه، أحد أحد. وأبو بكر سيد تشهد مكة أنه أقرب الناس إلى نبيه، ها هي طفلته عائشة تتحدث عن جزء من برنامج أبيها اليومي الذي لم يخل من زيارتين يتفضل بهما نبي الله يوميا، فهو صلى الله عليه وسلم يزورهم مرة في الصباح وأخرى في المساء، فأي الناس أسعد من الصديق بهذا الحب والزيارات؟ تصف عائشة رضي الله عنها طفولتها وتفتح عينيها على التوحيد وعلى إيمان أمها وأبيها وعلى العطر الذي يهب على بيتهم صبحا ومساء، فتقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، زيارات تبوح بالمساحات التي قطعها الصديق في قلب حبيبه. كان أبو بكر يمتلك القلوب بأخلاقه وجمال صفاته كنبيه، فالذي أدب نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن تأديبه يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أجمل أخلاق محمد، ما أعذب أسرها، وما أجمل أخلاق الصديق الذي أنفق ماله على الدعوة حتى شهد له صلى الله عليه وسلم بكلمات أسالت دموعه فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أبو بكر يبذل ماله لفقراء مكة ومحتاجيها وضيوفها، أبكاه نبيه أياما، لكن القرآن يبكيه كل يوم. ها هو رضي الله عنه بفناء داره يرتل القرآن فيتهدج صوته خشوعا فترفرف الأرواح حوله وتحدق العيون به وهي تلمع، ثم يجمع القلوب ويأخذها معه إلى بيته فيشتكي عشاقه الوجد وينتظرون الغد، حتى أصبح فناؤه موعدا للمتيمين بالقرآن يهيمون بفنائه ينتظرون الإفراج عن قلوبهم وإطلاق أرواحهم نحو الله بعيدا عن ملوثات الوثنية. شعر شياطين قريش بأن الصديق أخذ قلوب أبنائهم وبناتهم وأبقى لهم الأجساد، فأرسلوا شياطين لا قلوب لها ومراهقين بلا عقول للتشويش عليه وشتمه وضربه، حتى مل رضي الله عنه، وحتى ضاقت به حبيبته التي لم تعرف سوى ابتسامة شفتيه وعطفه وسخاء يديه، ضاقت به حبيبته مكة فعذرها وقرر الهجرة منها إلى الحبشة، فأخذ زوجته وبناته وانطلق. ما الذي أتى بك إلى برك الغماد؟ ها هو الصديق يحزم متاعه، وها هي زوجته الرائعة أم رومان تتفقد ما يحتاجانه من زاد وثياب للرحلة، وابنتهما الصغيرة عائشة تتحرك بفضول الطفولة وبراءتها حولهما، بينما كانت أختها من أبيها أسماء تشارك شقيقها عبد الله في حزم الأمتعة، وتشعر بالألم على عدم إسلام أمها حتى الآن. يبكي من حضر من الموحدين لحظات الوداع، ويبكي بلال بحرقة وهو يرى حبيبه أبا بكر يسافر بقلبه بعد أن أعتقه وحرره. ركب المهاجرون فتحركت بهم مطاياهم حتى وارتهم الجبال بعيدا عن أنظار الأحبة، تتمايل بهم جنوبا لأيام وأسابيع حتى اقتربوا من اليمن. ولما حطوا رواحلهم بمكان يقال له برك الغماد، صادف وصولهم وجود ابن الدغنة أحد سادات العرب وسيد عشيرة يقال لها القارة. تهلل وجهه لما رأى أبا بكر، فهو يحترمه ويعرف قدره. حي الرجلان بعضهما، وبعد حوار قصير أحس ابن الدغنة نزفا في كلمات الصديق وحزنا في ملامحه وعينيه، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. انتفض ابن الدغنة مستاء: كيف تضيق مكة بابنها الكريم السخي، وهي التي اتسعت للغل والحقد في صورة رجال كأبي جهل وأبي لهب؟ عجب ابن الدغنة لهذا الفكر الإقصائي الذي اتسع لكل الهراء الممثل بأكثر من 300 صنم، بينما ضاق بكلمة التوحيد. لكن رحلة أبي بكر توقفت بعد هذا الحوار، وعادت مطاياه أدراجها، فقد قال ابن الدغنة كلمات من مجد: يا أبا بكر، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. كان الصديق يدرك وزن هذا الرجل، فعادا معا يشقان المسافات الشاقة حتى لاحت جبال مكة الحبيبة. ولما وصلا حل ابن الدغنة ضيفا على الصديق، وبعد أن استراح وألقى عنه عناء السفر استأذن فخرج ومر على كبار المتآمرين فردا فردا، وقال محذرا ومعلنا أن أبا بكر منذ الآن في جواره. تغيرت وجوههم واضطربوا وهمهموا، ثم اجتمعوا فلم يجدوا بدا من القبول، لكن لا بد من تعكير الصفو. لذا فرضوا شروطا تقيد حركة أبي بكر وعبادته، فهل سيوافق رضي الله عنه؟